إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الإخوة المكرمون، ها نحن أولئي مع المشهد السابع من سورة يوسف. نحن مع أحسن القصص، وها هو ذا المشهد قد انفض لتبرئة يوسف وإعلان النسوة. اللائي قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء، وها هي ذي امرأة العزيز تقول، قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا روته عن نفسي، ها هو ذا الملك، ملك مصر، ملك البلاد، يعلم يقينا أن هذا الشاب العبراني مظلوم وأنه بريء، وزج به في السجن ظلما وعدوانا. ها هو ذا الملك أيضا يعلم أن هناك جوهرة مكنونة في السجن ستحل له مشاكل البلاد القادمة. ها هو ذا يكتشف هذه العقلية التي تعبر الرؤى والتي تفسر الأحلام إلى واقع، ولم يفسر فقط يوسف عليه السلام الحلم أو رؤيا الملك، ولكنه تجاوز ذلك بحل ووضع حل لهذه الكارثة وهذه المصائب التي ستحل بالبلاد. ولذلك ستجدون أن الملك يكرر كلمة، تجد الكلمة الأولى تختلف عن الثانية في السياق. فسياق المشهد السابع الذي نتكلم عنه يبدأ مع الآية 54 من سورة يوسف، إذ يقول بعد أن تتضح الرؤيا، وهذا المشهد يتناول الانطلاقة الكبرى ليوسف عليه السلام، وهي سنوات التمكين والعز والرخاء، وانتهت سنوات البلاء. هنا تقلب يوسف عليه السلام وانتقل إلى مرحلة أخرى، وهي مرحلة العز والتمكين. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين، ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون.
وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني لكم بأخين لكم من أبيكم، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. هنا ينتهي هذا السياق وهذا الحوار، لأننا سننتقل إلى نقلة أخرى إلى أرض كنعان، إلى أن يرجع هؤلاء الإخوة يرجعون إلى أبيهم ويحاورونه مرة أخرى، لكن سنكتفي بهذا المقدار من هذا السياق حتى نبدأ قضية اليوم ومشهد اليوم. الملك في السياق الأول في المشهد السابق قال ماذا؟ قال ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك. اما في هذا المشهد فقال الملك، وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي. اذا ائتوني به هذه اختلفت عن ائتوني به الاولى. ائتوني به الاولى كان مجرد رجل ملك علم ان هناك شابا يفسر الاحلام وهو الرجل الملك الذي يأمر فيطاع، ولم يسمع بعد تعبير الرؤية. فبمجرد ان قال الساقي للملك ان هناك شابا عبرانيا في السجن اسمه يوسف موجود في السجن الان يفسر الاحلام ويعبر الرؤى، فقال الملك اصدر قراره ائتوني به، اي ليأتي ولم يسمع لكي يقص عليه بما انه خبير في هذا الشأن. لكن الامر الان اختلف، الملك عرف مقدار وقدرة الرجل، عرف ان هذا رجل عالم خبير خريط بالاضافة الى انه بريء ومظلوم، فقال هنا وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي. هنا اختلف السياق، زاد فيها استخلصه لنفسي اجعله مستشارا لي يكون قريبا مني. ليست المسألة ان ائتوني به فقط ليتكلم او ليتحاور مع الملك ثم ينصرف الى السجن او يطلق سراحه مرة اخرى، لكن القضية تختلف هنا، الملك في حاجة الى هذا الرجل، بل انه يقول استخلصه لنفسي، يجعله في مكانة قريب من الملك، يجعله مستشارا له مخلصا له يستشيره في امره استخلصه لنفسي. وهنا من هذه العبارات يتبين لك ان الله سبحانه وتعالى يوفي الصابرين اجرهم بغير حساب ويزيدهم من فضله على ما كانوا يتمنونه. اي سجين يتمنى فقط الافراج عنه، ان يطلق سراحه، لا يريد ان يرى الملك ولا وجه الملك. وانظر الى هذه العزة التي كانت في قلبي وصدر يوسف عليه السلام، قال ارجع الى ربك. وفي المرة الاخرى لما اعلنوا براءته بعدما قالت امرأة العزيز الان حصحص الحق وجاءه الفرمان الملكي ان الملك لا يريد براءتك فقط بل يريد ان يستخلصك لنفسه، ان يجعلك مستشارا له تكون من المقربين للملك، انظر هو نفسه رفض ان يقابل الملك، فاذا بالملك يصر لن يقابله بل ليقربه اليه. وهذه منازل اخرى ليتعلم الناس انه طالما استمسك الانسان بربه واستمسك بعزة الله تعالى واستمسك بهذه الكرامة التي زرعها وخلقها الله تعالى في هذا الجسد، فان الله سبحانه وتعالى يفتح على هذا الصابر المحتسب ما لم يتوقعه حتى بالمقياس المادي. هناك اناس من جنسنا وربما يكونوا من المعممين او من يتاجرون بالدين او غير ذلك، يسيل لعابهم بمجرد ان يصدر امر جمهوري او ملكي او من قبل سلطاني، ان يصدر امر بمقابلة سكرتير الملك وليس الملك. يأتي الشيخ ويحسن ثيابه ومظهره ليقابل هذا الصعلوك الذي يأمره بما لم يأذن به الله، ويتزلف الى مولاه يقول: مولاي خادمك وخادمك المطيع وعبدك الذي يطيع. هذا التزلف لهؤلاء المساخيط وهؤلاء الصعاليك نتعلم من احسن القصص ومن سورة يوسف كيف ان سجينا مجرد سجين يرفض دعوة الملك ليبرأ علانية، ثم يأتي الملك بنفسه ليستخلص وليفرض يوسف شروطه على الملك. اي ملك؟ ملك مصر في هذه الازمان ليس كهؤلاء الذين تسمعون عنهم الذين يملكون قطعة ارض محدودة. ملك مصر في الماضي قال الله عنهم، انظر الى ماذا قال يوسف: اجعلني على خزائن الارض. سماها الله الارض وكأنه لا يوجد في الارض الا هذه المملكة، مع رغم ان هناك ممالك كانت في الدنيا، دليل على ان الحضارة وان الدنيا كانت محط هذه الاراضي. معنى ذلك ان ملك هذا الرجل كان متسعا وكان ممتدا في الاراضي التي حوله، ليست مصر الحالية التي بحدودها الجغرافية المحدودة الان. مصر من قبل كانت عبارة، الى وقت قريب جدا كان يطلق على مصر ويقصدون مصر والسودان. كانت هذه المملكة باكملها الى عهد هؤلاء ما يسموا بثوار يوليو، هؤلاء الضباط الذين احلوا بقومهم دار البوار والذين جلبوا العار لامتنا. كانت مصر منذ زمن ليس ببعيد، كانت هذه في منتصف هذا القرن الميلادي في سنة 1950 كانت مصر يقال عنها مصر والسودان، والذي يحكم مصر والذي يحكم السودان، ولم تكن هناك عنصريات ان هذا شمال وهذا جنوب وهذه النعرات المنتنة التي فرقت المسلمين كما كان في المغرب وفي هذه الممالك. هذه المملكة يقول: هذه مملكة المغرب، هذه مملكة مراكش، ولا يقصدون مراكش يعني مراكش هذه المدينة، يقصدون المملكة المتسعة كلها حتى بما تسمى صحراء وغير صحراء. لم تظهر هذه المشاكل في الماضي لان المسلمين كانوا يرتضون ان يعيشوا تحت كنف خليفة او امير او غير ذلك. لا، اما الاستعمار فهو الذي دخل وادخل هذه النعرات الممتنة التي افسدت على المسلمين وحدتهم. فاذا قلنا ملك مصر فاي ملك؟ ملك كبير معظم. ورغم ذلك هذا الملك الكبير المعظم وهو فوق العزيز، عزيز مصر في هو رئيس الوزراء، فوق كل ذلك يقول ليوسف وينادي الملأ يأمر قال ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه جاء يوسف من السجن قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. انظر إلى هذا، يعطيه ليست المسألة أمانا فقط، ليس هناك أمان فقط، بل إنه مكين، أي في قدرة وعز وسيادة، في وضع يجعله مكينا، ولست هذا السجين الخائف، بل إنك أمين. إنك اليوم لدينا نحن أهل مصر، لدينا نحن الملك أمين، مكين أمين، ممكن قادر، لا تخاف بعد اليوم، فإنك اليوم لدينا مكين أمين، ومن يلجأ إلى جوار الملك فإنه مكين أمين. انظر هذا السجين الذي كان يرفض، إذا الملك هو الذي يتزلف ويتقرب الآن، ولم يأتيه العز فقط، بل إن العز يصحبه شيء مادي أيضا، فهو المكين وهو المتصرف في أموال البلاد والعباد. إذن ليست المسألة حرية فقط، بل إن الله سبحانه وتعالى عوض يوسف هذه السنوات العجاف وسنوات الحرمان وسنوات البأس وسنوات هذا الظلم الذي عاناها في السجن والرق والاسترقاق والخدمة في بيت العزيز، كل هذا فإذا به الآن مكين أمين. ماذا قال ليوسف؟ سجد لي هذا الملك وقال له أنا خادمك المطيع أيها الملك. قدم له قرابين الطاعة، فأنت ولي وأنت صاحب النعمة. شكره ودبج أبياتا من الشعر وقصائد وألف كتبا لكي يتنمر لهذا الملك ويتزلف له، أنت ولي. رغم أن هذه الحرية ليست حكرا ولا حكرا في يد ملك، إنها من حق أي إنسان ومن حق العباد أن يعيشوا أحرارا، بل إن هؤلاء الطواغيت وهؤلاء الظلمة هم الذين يتعسفون في هذه الحقوق ويمنون على العباد بمثل هذا، يقولون في عيد الملك، عيد ميلاد ابنه أو عيد ميلاده سيطلق صلاح المساجين، اشكروا جلالة الملك أو اشكروا جلالة الرئيس أو وكأنها منة، هو حقهم أن يعيشوا أحرارا، أنتم الذين حبستم الناس وافتأتم على حقوقهم فلا تمنوا عليهم. ودائما هؤلاء التواغيت يعيرون رعاياهم، ألم نطلق صراح هؤلاء المساجين؟ لما لا تترضون؟ لما تغضبون؟ لما تثورون على الملك؟ لما هذه الثورة على الملك؟ لما هذه الثورة على الرئيس؟ فإنه قد أطلق صراح حسنة. هم يضحكون على الناس بالإعلام أنهم يطلقون صراح مجموعة من 60,000 يطلقون صراح 500,000، هذا شيء يظن الناس ان هناك عددا كثيرا اطلق سراحه. وهؤلاء دائما اصحاب الجنايات واصحاب السرقات واصحاب المصائب، وقليل جدا الا من رحم ربي، الا من يرضى عنه الملك للذر الرمادي في العين، يقولون انهم اصحاب رأي. وبقية الناس الشرفاء والنبلاء واهل الرأي واهل الحق واهل المعارضة، هؤلاء جميعا يسجنون في السجن ويحرمون من هذا الفرمان المنة، من هذه المنة التي يعير بها هذا الملك رعاياه، حتى تواصل به تماما كما فعل فرعون من قبل. قال لموسى عليه السلام بعد ان افحمه والجمه الحجة، ألم ربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين؟ ألم أنت الذي تربيت وأعطيناكم معاشات وأعطيناكم منح ورواتب، وكل عيد وكل ما يأتي العيد نعطيكم بعض الفتات من الجنيهات أو من الدراهم، نعطيكم منح. ألم ربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين؟ انظر الذي يقول أن ربكم الأعلى يعير رعاياه ويقول لهم ذلك. لكن يوسف عليه السلام لما يقول له الملك ولم يعيره ولم يفعل مثل ما يفعل هؤلاء. انظر الى هذه الازمان الغابرة. يقول ملك، الملك الذي كان في عصر يوسف عليه السلام، ائتوني به استخلصه لنفسي. فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين. ماذا قال يوسف؟ قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم. شكرا ايها الملك وانا خادم. قال اجعلني طلبا في الصميم وفي المناسبة، لان الامر جد خطير. اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم. لا مجاملات هنا ولا داعي من هذه، انا بريء. لما الشكر وانا البريء اصلا، وانتم الذين ظلمتوني، بل انني استحق ان اعوض. ولكن يوسف عليه السلام تغاضى عن ذلك كله وقال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم. انظر الى هذا الطلب، قال اجعلني على خزائن الارض. هنا صارت مشاكل لبعض الباحثين، وهناك اثار واراء مبثوثة في كتب التفسير قديما حول هذه القضية، قضية اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم. قالوا كيف يقول يوسف ويزكي نفسه ويقول اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم؟ اذا يوسف يزكي نفسه هنا، والله تعالى يقول في كتابه في القرآن ولا تزكوا انفسكم. اذا يوسف يزكي نفسه، انا احق بهذا المنصب. المشكلة الثانية ان يوسف عليه السلام يطلب الامارة، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، كما في حديث عبد الرحمن بن سمرة قال يا عبد الرحمن بن سمرة لا تطلب الامارة، ونهاه عن ذلك، فانك ان طلبتها لم تعن عليها، وان اعطيتها وعنت عليها، او كما قال صلى الله عليه وسلم، اي لو جاءتك الامارة فالله سبحانه تعينك عليها، اما ان تطلبها انت فانك توكل بها، اي انت ونفسك، وربما تهلك بهذا الطلب. وفي حديث ايضا ابي موسى الاشعري عن رجلين كان معه عندما سأل الرسول ان يوليهما وسأله العمل، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لا نعطي هذا الامر ما يطلبه، او كما قال صلى الله عليه وسلم. القضية الثالثة اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم، ان كيف لمسلم ان يعمل وزيرا لملك كافر، او كيف لنبي ان يعمل لملك كافر؟ وهنا هل يجوز العمل للرجل الكافر او الظالم؟ هذه هي اكبر القضايا، القضايا المتفرعة عن قضية اجعلني على خزائن الارض. الم اقل لكم منذ المشهد الاول ان هذا احسن القصص؟ الله سبحانه وتعالى قال عن هذه السورة نحن نقص عليك احسن القصص. حتى في هذه القضية هي من احسن القصص. انظر تفرعنا الى قضايا كبيرة جدا بمجرد آية واحدة، قال اجعلني على خزائن الارض. هذه الآية ايضا استدل بها الذين دخلوا البرلمانات ودخلوا استنظرتهم الحكومات وصاروا وزراء، قالوا ان يوسف كان وزيرا لملك كافر فنحن نفعل كما فعل نبي الله يوسف. انظر الاستدلال. اذا احسن القصص متفاعل هنا حتى هذا الوقت. فكيف يرد على كل هذه المشاكل وكل هذه الاعتراضات؟ يوسف عليه السلام قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم. لن نطيل عليكم مما قاله الفقهاء واطلبوا وارسلوا الاقاويل المسترسلة، وهناك مشاكل وحوارات وعراق بينهم في هذا الشأن، ولكن سنختصر لكم هذه الآراء لتكون سهلة إن شاء الله. قال اجعلني على خزائن الأرض. يوسف عليه السلام لابد عندما تنطلق من انطلاق تصورك لهذا الأمر لابد أن تعلم أنك تتكلم عن نبي يوحى إليه. النقطة الثانية أنك لابد أن تعلم أنك تتكلم عن مجتمع كافر جاهلي في زمنه. النقطة لماذا لابد نأخذ هذين الاعتبارين عندما ننطلق في الإجابة؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم عندما يقول للصحابة وعندما يقول لهذا الرجل لا نولي هذا الأمر من يطلبه، وفي كما في حديث عبد الرحمن بن سمرة وحديث أبي موسى الأشعري، هذه الأحاديث للجماعة المسلمة لمجتمع مسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم يربيهم تربية خاصة، لا يزكوا أنفسهم، الله تعالى يقول ولا تزكوا أنفسهم، لمجتمع إسلامي يربى تربية خاصة، هؤلاء الناس ليسوا أصحاب دنيا، إنهم أصحاب آخرة وأصحاب قيم، فلا داعي من التكالب والتصارع على الدنيا، وهذا تهذيب قرآني لهم، وخاصة إذا كان هناك من يصلح لهذا الأمر لهذه الولاية أكثر من رجل، فلما تزكي نفسك عن غيرك وهناك من هو أصلح منك. ولأن التزكية النفس بأنني أحق بالإمارة أو الولاية في هذا الأمر ربما يجر الإنسان إلى العجب وإلى إحباط العمل وإلى أن يعمل لمصلحته الشخصية لا لمصلحة الجماعة ولا لمصلحة الله ولا ليعمل لخالصا لوجه الله تعالى. فكل هذا يجب أن يوضع في الاعتبار أن الرسول يخاطب جماعة إسلامية، يخاطب المجتمع المسلم. أما قضية يوسف عليه السلام رجعنا إليها، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. من هو الذي يكافئ أو يوجد أن يباري يوسف عليه السلام في زمنه؟ من هو الذي يستطيع أن يصلح ما يحل بالبلاد من مشاكل ومفاسد؟ من الذي يستطيع أن يحل مثل هذا؟ من الذي يستطيع أن يقول للناس عن مكانة وقدرة يوسف إلا يوسف نفسه؟ من الذي يستطيع أنه نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي؟ من الذي يقول ذلك إلا أن يفصح يوسف عن نفسه ويزكي نفسه هنا من باب أن يعرف نفسه للناس؟ هذه واحدة. إذا يوسف كان يعلم أن السنوات العجاف السبع شداد، هذه السنوات التي ستأتي بعد السبع الرخاء ستبتلع كل شيء، وسيحصد الموتى الإنسان والحيوان والزرع والضرع، ستكون مجاعة في البلاد، ليس في أرض مصر وحدها كما قلنا لكم، إنها في البلاد، وإلا لما جاء هؤلاء الإخوة من أرض كنعان من هناك قريب عن فلسطين، لما من أين جاءوا؟ إذن المجاعة كانت عامة في الدنيا، وكان الناس يتسامعون ويتسمعون أن في أرض مصر وزيرا محنكا يحكم بالعدل ويوزع الأرزاق بالسوية. انظر، يوسف كان يعلم بوحي الله له ان هناك كارثة ستحل بالبشرية، فلذا قال للملك اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم. من هو الذي يستطيع ان يتنبأ او يتوقع في زماننا او في غير الزفة ان رجلا يتعاهد على نفسه وبنفسه ان يطعم شعبا كاملا لمدة 7 سنين؟ اهذا غل؟ هذه غنيمة سيربحها ام انه اذا فشل ماذا سيحدث؟ سيقطع الملك رأسه. من الذي يجرؤ ان يقول انني ساحل المشكلة لما تأتي 7 عجاف؟ من الذي يستطيع ان يقول ذلك؟ رجل يتحمل عبء طعام شعب كامل لمدة 7 سنين. قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم. لم يقل له اني حفيظ كريم فانا ابن الانبياء وانا كذا، ولكنه قال له بواقع حفيظ احفظ الامانات عليم وخبير بمثل هذه الامور لحل هذه المشكلات العويصة التي ستحل بالبلاد في وخاصة في قضايا الاقتصاد. هذه مشكلة ردا على هؤلاء الذين اثاروا كيف يزكي يوسف نفسه. اذا زكى يوسف نفسه فهو بامر الله له، لانه لا احد في البشرية في زمانه يستطيع ان يعرف الناس بحجم يوسف وبقدرة يوسف الا يوسف. ثانيا انه يعلم بعلم الغيب ان الامة ستحل بها كارثة والطامة تأكل وتحصد كل شيء في 7 شداد. القضية قالوا ان يوسف كيف ليوسف ان يعمل، فهمنا ما قلت، ولكن كيف ليوسف ان يعمل عند كافر؟ كيف لنبي ان يعمل عند كافر؟ اذا يجوز لاحد الناس ان يعمل لاحد المسلمين ان يعمل وزيرا عند سلطان كافر. قال الناس واجابوا، قالوا ان الملك اسلم في رواية القرطبي عن مجاهد وفي رواية ابن كثير ايضا، ولكن لا يوجد دليل على الصحة معتمد على صحة هذا الخبر، لكن سنأخذ ان الملك كافر. لو ان الملك مسلم كما قال القرطبي وذكر وابن كثير، اذا لا حلت المشكلة ويعمل عند مسلم، انتهى الامر، لا اعتراض هنا، ولكن سنأخذ ان الملك كافر. لكن ماذا فعل يوسف؟ يوسف جاء معززا مكرما. هل قال له الملك تعال يا يوسف اقسم هنا على احترام الدساتير والقوانين، وجاءت لجنة العليا تقسم بانه يعمل من اجل الملك ومصلحة الملك، وجاء ليحلف ويقسم بهذه الدساتير وهذه الطواغيت التي ما انزل الله بها من سلطان؟ هل جاء ذلك ليقبله الملك وزيرا عنده؟ لا يدخل احد وزارة من وزارات الدنيا في زماننا هذا الا اذا اقسم اليمين على احترام الدستور الذي افرزته هذه الادمغة المتوسخة التي ملئت زبالة الافكار البشرية. لا بد ان يقسم هذا اليمين. هذا يوسف اقسم اليمين؟ هل اقسم يوسف عليه السلام او قال له الملك افعل بامري او غير ذلك او لابد ان ترجع الي؟ بل ان الملك فوض يوسف كلية في الامر، لان يوسف قال له اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم. سنقول ونثبت لكم ان يوسف عليه السلام فوض بالكلية في هذا الامر في الخطبة الثانية. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.